الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا العبادة و كل عمل صالح، ووفقنا وإياكم لكل خير. ما زلنا في بحث الأجسام والعناصر الأربعة: النار والهواء والماء والتراب، ووصلنا معكم إلى هذه الجملة من كلام العلامة الحلي: وهذه الأربعة كرات منطبقة بعضها على بعض. فالنار كرة، كرة يعني مدورة، تحتها تقع كرة الهواء، وتحت كرة الهواء تقع كرة الماء، وتحت كرة الماء تقع التراب. نعم، على بعض منطبق بعضها على بعض لبساطتها غير مركبة، لأن عناصر بها تتركب الأشياء، ولأن خسوف القمر يستدل بالبساطة، إن أبسط الأشكال هي الكرة، وبدليل الخسوف، ولأن خسوف القمر، خسوف القمر متى يخسف القمر؟ عندنا الشمس تشع على الأرض والقمر، فتدخل الأرض في حركتها الدورانية وتصل إلى مخروط الضوء، تدخل في هذا الضوء الذي يشع على القمر فتخفيه فينخسف القمر. يعني الحيلولة بين الشمس والقمر هي الأرض، فتحدث ظلا في القمر، هذا يسمى الخسوف، يعني يختفي، لأن خسوف القمر. والعكس، إذا دخل القمر في هذا المخروط يحدث كسوف على مستوى الشمس، يعني القمر هو يخفي الإضاءة التي تصل إلى الأرض إذا دخل منطقة الحيلولة، يسمى المحاق. نعم، ولأن خسوف القمر إذا اعتبر في وقت بعينه، إذا حدث في وقت ما في بعض البلاد لم يوجد في البلد المخالف، يعني البلد المخالف لنفرض مثلا نحن الآن في النجف، ما يقع مقابلنا في الجهة الأخرى لا أدري أي بلد هو، إلا أنه يقع في مقابلنا. إذا أخذت الكرة هكذا والنجف كان هنا، فالمقابل يقع هنا. إذا خسف القمر أو خسف القمر هنا لا يخسف. نعم، ولأن خسوف القمر إذا اعتبر في وقت بعينه في بعض البلاد لم يوجد البلاد المخالف، أصلا القمر هناك غير موجود. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الكروية، يدل على الكروية لذلك البلد في الطول في ذلك الوقت بعينه. هذا دليل خسوف، دليل على ماذا؟ دليل على كروية هذه الأمور، ومنها كروية الأرض. نعم، لو كانت مسطحة ليست كروية فالقمر، نعم، ضوءه يكون منخصفا في هذا البلد فقط، يعني في مساحة خاصة وليس في جميع البلدان. نعم، هذا دليل. دليل ثاني، والسائر على خط من خطوط نصف النهار، نصف النهار هذه دائرة فلكية، نعم، إلى الجانب الشمالي، يعني من يتحرك في دائرة نصف النهار، يعني من الكواكب إلى الجانب الشمالي، يزداد عليه ارتفاع القطب الشمالي وانخفاض الجنوبي، يعني يتحرك. وهذه حتى في البحار تتحرك أنت وترى نقطة هي قمة الجبل، ثم كلما تحركت، لأنها مقوسة، كلما تحركت يصعد الجبل، يصعد الجبل حتى ترى الجزيرة كاملة التي فيها الجبل. فأنت تتحرك نحو شيء يرتفع وتترك شيء ينخفض. لماذا؟ انظر، هذا المقوس تتحرك هذا الاتجاه، كل ما كان مختفيا يظهر، وكل ما كان ظاهرا في الجنوب يختفي. مسألة شهودية. نعم، مسألة شهودية. أحد الخلفاء في ظهر في الدولة العباسية، هي التي كانت تهتم بالعلوم أكثر، فطلب هذا الخليفة والحاكم من علماء الفلك أن يجد دائرة الأرض كم هي. نعم، محيط الأرض كم هي في ذلك الزمن. ماذا فعل؟ وضع حديد على الأرض، باعتبار أن الأرض كروية ليست مسطحة كما يدعي الجهلاء من الوهابية، لا، كروية. فمشى تقريبا 200 كيلومتر ووضع حديدة أخرى، مشى مساحة محددة، لكن هذه المساحة المحددة وهو يمشي وهو يراقب النجم، النجم كان في الأفق، يعني بعد لم يصعد، فهو تحرك 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 مع الأقيسة يقيس، وجد أن هذا النجم صعد درجة، يعني من 360 كم درجة؟ خمس درجات فقط صعد النجم، هو توقف ووضع حديدة، فعد هذه المساحة مثلا سين، يضربها في ماذا؟ في 360 تقسيم خمسة كم؟ لأن الدرجة خمسة، 360 تقسيم خمسة يعني 35، تعطيك سبعة، سبعة في خمسة 35 وعشرة يعني 32، ضربها في 32، فوجد محيط الأرض بدقة فائقة. الآن المحيط الذي هو معروف في التقدم العلمي العميق والكبير، مع ذلك المقدار تقريبا الفارق 20 كيلومتر فقط، دقة راقية. هذا كله مبني على ماذا؟ على كروية الأرض، كلما تحرك الذي يقع في المقابل فيصعد، والذي يقع في الوراء ينزل، قاعدة هذه. والسائر على خط من خطوط نصف النهار، يعني هذه دائرة نصف النهار، إلى الجانب الشمالي، يزداد عليه ارتفاع القطب الشمالي وانخفاض الجنوبي، وبالعكس، يعني كذلك إذا تحرك نحو الجنوبي يرتفع القطب الجنوبي ويخفض القطب الشمالي. وهذا يدل على كرية الأرض. إذا ثبتت كرية الأرض تثبت كرية الأمور الأخرى، يعني المائية والهوائية والنارية. ثم قد تستشكل تقول الأرض نعم كروية، لكن فيها الانخفاضات وفيها الارتفاعات، ألا تؤثر هذه في كرويتها؟ يقول: والأغوار والأنجاد لا تؤثر في الكرية. لماذا؟ لصغرها بالنسبة إليها. تقيس أنت هذه الأغوار والارتفاعات بالنسبة إلى حجم الكرة الأرضية الضخمة، تعود خدوشات على سطحها فقط، لا تمثل شيئا. هذا بالنسبة إلى الأرض. يعني التراب. وأما الماء فلأن راكب البحر إذا قرب من جبل ظهرت له قلته، دليل على أن الماء كذلك كرة ليس مسطحا. أنت تركب في سفينة وتتحرك تتحرك، لماذا؟ لأن الكرة الماء مقوس، فالشيء الذي كان أسفل كلما أنت تقدمت في الحركة يبدأ يصعد يصعد يصعد، أول ما ترى نقطة ثم تتقدم تتقدم في هذا القوس حتى يظهر لك الجبل كاملا. وأما الماء فلأن راكب البحر يعني في السفينة إذا قرب من جبل ظهرت له قلته نقطة فقط يعني قمته أولا ثم أسفله ثانيا، يتقدم يتقدم حتى يظهر الجبل كاملا والجزيرة كاملا، والبعد بينه وبين القلة أكثر مما بينه وبين الأسفل. نعم، القلة تنظر إليها هكذا كالوتر، والأسفل لا مباشرة، فتكون المسافة بينك وبين القلة أكثر من بينك وبين السفل، واضحة جدا. والسبب فيه منع حدية الماء عن إيصال الأسفل. نعم، والسبب فيه منع حدية الماء عن إيصال عن إبصار الأسفل. نعم، الأسفل ينزل ثم أنت تتحرك فيرتفع. وأما الباقيان يعني كرة الهواء والنار فلما مر من بساطتهما وهي تقتضي الكرية، عنده دليل واحد فقط على كرية الهواء والمر والنار هي البساطة. البساطة مثالها الأفلاطوني هي الكرة. نعم، وإنما استفيد عدد هذه العناصر و انحصارها في أربعة، يعني قد تسأل هذا السؤال لماذا حصرتموها في أربعة في الطبيعيات القديمة، يقول من مزاوجات الكيفيات الفعلية والإنفعالية يعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، لأن الكيفيات الأربعة يعني عندك حرارة في مقابل البرودة واليبوسة في مقابل الرطوبة، فهذه الكيفيات هي التي تنشأ بعد التركيب. إذا كانت أربعة فمكوناتها تكون أربعة لقانون الصنخية. نعم، قال وكل منها يعني من هذه الكرات النار والهواء والتراب والماء ينقلب إلى الملاصق، يعني ينقلب إلى الأقرب، يعني النار تنقلب إلى الهواء وهذه بالتجربة، ثم تنقلب إلى التراب بواسطة ليس مباشرة. الملاصقة يعني كرة ملاصقة لكرة، يعني النار ملاصقة للهواء، الهواء ملاصق للماء، الماء ملاصق للتراب، وكل منهما ينقلب يعني ينفسخ ويصير من النارية إلى الهوائية إلى الملاصق وإلى الغير بواسطة، يعني إلى غير الملاصق بواسطة أو بوسائط تغير. نعم، تغير هذه العناصر. أقول هذه العناصر الأربعة كل واحد منها ينقلب إلى الآخر إما ابتداء يعني بدون واسطة كسيرورة النار هواء، أو بواسطة واحدة كسيروريتها ماء بواسطة انقلاب هواء، يعني بعد ما تصير النار هواء تنقلب بعدها هواء ثم انقلاب الهواء ماء، أو بوسائط كسيرورتها أرضا، النار تمر بالهوائية ثم بالمائية يعني وسيطتان ثم الترابية، بواسطة انقلاب هواء ثم ماء ثم أرضا. والأصل فيه يعني المبنى فيه ما هو أن غالب الأمر انقلاب العنصر إلى ملاصقه، هذه القاعدة، العنصر يتغير إلى الأقرب منه يعني الملاصق، كانقلاب النار هواء ابتداء وإلى البعيد بواسطة، ويدل على انقلاب كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشاهد من سيرورة النار هواء عند الانطفاء. نعم، إذا انطفت صارت ماذا؟ هواء. وسيرورة الهواء نارا عند الحاح النفخ، نعم الهواء تنفخ فيصير نارا، وسيرورة الهواء ماء عند حصول البرد، الهواء صورة البرد، هذه كلها طبيعيات قديما، الآن غير صحيح. يعني هذا الهواء لا ينقلب ماء، لأن الرطوبة فيه، والشروط الموضوعية للرطوبة لا تظهر. إذا جاء البرد هذه الرطوبة تظهر، الشروط غير موضوعة، غير موجودة. نعم، المهم هذه طبيعيات قديمة. نعم، ويدل على انقلاب كل واحد منها، يعني من هذه الكرات، يعني هذه العناصر الأربعة، إلى صاحبه الملاصق البعيد، ما يشاهد من سيرورة النار هواء عند الانطفاء. إذا انطفت النار صارت هواء، تبخرت، وسيرورة الهواء نارا عند إلحاح النفخ، وسيرورة الهواء ماء عند حصول البرد في الجو، وانعقاد السحاب، الماطر من غير وصول بخار إليه، وسيرورة الماء هواء عند إسخانه، سخن الماء يتبخر، وسيرورة الماء أرضا كما يعقد أهل الحيل المياه الجارية أحجارا صلبة، وسيرورة الأرض ماء كما يتخذون مياها حارة ويحلون في أجساد صلبة حجرية حتى تصير مياها جارية. نعم، إذن هذه التغيرات مشاهدة، إلى أنها لقلة الأجهزة العلمية في ذلك الزمان اعتقدوا بهذا الأمر. نعم، الآن هذه الأمور في الطبيعيات الحديثة كثير منها نسخ صار غير صحيح. قال: فالنار، يبدأ يشير إلى خصوصية كل كرة. نعم، ما هي خصوصية النار؟ فالنار حارة، خصوصية الأولى، وهذه بالشهود، يابسة ليس فيها رطوبة، وهذه واضحة، بالعكس أينما تكون النار ترتفع الرطوبة. شفافة، نعم، ليست داكنة كالتراب مثلا. متحركة، واضحة جدا، لهبها يتحرك. يقول: متحركة بالتبعية، يعني ليست لها حركة ذاتية، حركة بتبعية حركة أخرى. نعم، بالتبعية، لها طبقة واحدة، ليس لها طوابق متعددة، وقوة على إحالة المركب إليها. نعم، يعني تجعل المركب حارا، نعم، إذا لمسته طبعا. أقول: لما فرغ من الأحكام المشتركة بين العناصر كونها كلها كروية، شرع في البحث عن الكيفيات المختصة بكل عنصر وبدأ بالنار، وذكر من أحكامها ستة، قلنا: حارة، يابسة، شفافة، متحركة بالتبعية، لها طبقة واحدة، وقوة على إحالة المركب إليها. ست أحكام. الأول أنها حارة، والحس يعني الشهود الحسي يدل على حرارة النار الموجودة عندنا، وأما النار البسيطة التي هي الفلك الأثير، كانوا يعتقدون في الماضي أن الفلك الأثير ناري، فإنها كذلك، يعني كذلك هي حارة لوجود الطبيعة خالية عن العائق، يعني هناك ما في عائق لنا فلك. نعم، ولبساطتها دليل آخر على أن هذا الفلك الأثير حار لأنه بسيط، فإن الحرارة موجودة في النار التي عندنا مع امتزاجها بالضد، فكيف بالنار الصرفة؟ يعني هذه النار ممتزجة، يعني نحن نعيشها، نعم، ممتزجة بماذا؟ ممتزجة بمواد ترابية، مواد أرضية معدنية. الشمعة مثلا لا تحترق إلا إذا كان فيها مادة هناك، فالنار ليست خالصة في هويتها، أما النار الأثيرية فهي خالصة، وبالتالي تكون أشد بساطة فتكون أشد حرارة. ثاني أنها يابسة، يعني ما في رطوبة، وهو معلوم بالحس كذلك بالشهود أيضا، إن عني باليبوسة ما لا يلتصق بغيره، يعني لا تلتصق بغيرها، أما إن عني بها ما يعصر تشكله بالأشكال القريبة فالنار ليست يابسة بهذا المعنى، لأنها تتشكل بأشكال قريبة. الثالث أنها شفافة، يعني لا تحجب، نعم، وإلا لحجبت الثوابت عن الإبصار، ولأن النار كلما كانت أقرب إلى الشفافية كانت أقوى، كما في أصول الشعل. هذا قواعد طبيعية قديمة. إذن شفافة. الرابع أنها متحركة بالتبعية، قلنا الحركة ليست ذاتية لها وإنما بتبعي متحرك، وهو حكم ظني. العلامة الحلي لا يقبله، يقول هذا ظني ليس يقينيا، لأنهم لما رأوا الشهب متحركة حكموا بحركة كرة النار، ثم طلبوا العلة يعني السبب، فقالوا إن كل جزء من الفلك تعين مكانا، نعم، لجزء من النار، فإذا انتقل ذلك الجزء انتقل المتمكن يعني النار فيه، كالساكن في السفينة، ساكن في السفينة يتحرك حركة بالتبع وليس حركة ذاتية، الحركة منسوبة للسفينة بالذات وإلى الجالس فيها متحرك بالتبع ليس بالعرض، فرق بين التبع والعرض. نعم، أنا يدي الآن تتحرك، الخاتم يتحرك قطعا، لكن حركة تبعية، بالعرض أصلا لا يتحرك، تنسب إليه الحركة بمجاز غليظ. نعم، وإلا لزم حركة. نعم، يقول بل قد يكون إلى الشمال. نعم، وهذا ضعيف لا يقبله العلماء الحلي، لأن الشهب لا تتحرك إلى جهة واحدة، بل قد يكون إلى الشمال تارة وإلى الجنوب أخرى، إذن حركتها متعددة. نعم، وما ذكره من العلة فهو بعيد. نعم، لأنه الفلك يعين مكانا لجزء من النار، وإذا تحرك الفلك تتحرك النار بكل كيانها. يقول هذا ضعيف، لأن الشهب لا تتحرك إلى جهة واحدة، بل قد يكون إلى الشمال تارة وإلى الجنوب أخرى، وما ذكره من العلة فهو بعيد، وإلا لازم حركة كرة الهواء والماء والأرض مع أن الفلك بسيط لا جزء له، لا يتجزأ. أنتم قلتم في الأول أن الأفلاك بسيطة لا تتجزأ، فكيف يكون لها جزء تعين به النار؟ ولو فرض له أجزاء لكانت متساوية، يعني متساوية الأبعاد إلى النار، فترجيح جزء على جزء ترجيح بلا مرجح، فكيف يصح اختلافها في كون بعضها مكانا لبعض أجزاء النار البسيطة والبعض الآخر مكان للآخر؟ يعني ترجيح بلا مرجح، لأن الأفلاك بالنسبة إلى النار كلها خطوط متساوية. الخامس يعني الخاصية الخامسة للنار أنها ذات طبقة واحدة، وذلك لقوتها على إحالة ما يمازجها، فلا يوجد في مكانها غيرها. نعم، يعني لا تشمل كل المكان، هذا هو ذات طبقة، طبقة واحدة. السادس أنها قوية على إحالة المركب إليها، وذلك ظاهر. نعم، يعني المركب يحترق يصير نار. قال والهواء، أحكام الهواء، حار رطب شفاف له أربع طبقات. هذا الهواء يقولون في أربع طبقات. أقول لما فرغ من البحث عن أحكام النار شرع في البحث عن الهواء الملاصق للنار، وذكر له أحكام أربعة. الأولى أنه حار، الهواء حار، إذا برد فالابتعاد ماذا؟ لابتعاد الكرة عن الشمس، يعني الكرة الأرضية عن الشمس. نعم، هو حار بالتبع لحرارة الأشعة، الأشعة الشمسية. نعم، وذلك فيما يرجع إلى الكيفية الفعلية، وقد وقع التشاجر فيه، يعني لم يتفق العلماء فيه، فأكثر الناس ذهب إلى أنه حار لا في الغاية، في الغاية، لأن الماء إذا أريد جعله هواء سخن، نعم، فضل التسخين، ومع استحكام التسخين ينقلب هواء. وآخرون منعوا من ذلك لأنه لو اقتضى السخون لطبعه لبلغ فيها الغاية لوجود العلة الخالية عن المعوق. نعم، ما في، لأنه بسيط، ما في علة تمنع الأوج الحراري، إذن ليس في طبعه. الثاني أنه رطب بمعنى سهولة قبول الأشكال لا بمعنى البلة، وذلك ظاهر. نعم، الرطوبة هنا يعني التشكل، وهذا فيما يرجع إلى الكيفية الانفعالية. نعم، لأنه الكيفية إما فعلية وإما انفعالية. نعم. ثالث أنه شفاف، ولهذا نبصر من خلال الهواء، لا يمنع، ليس داكنا، وهو ظاهر شهودي لعدم إدراكه صرفا بالبصر، لا يمكن إدراكه بالبصر. الرابع أنه ذو طبقات أربع: الطبقة الأولى الملاصقة للأرض، الثانية الطبقة الباردة بسبب ما يخالطها من الأبخرة، ثالثة الطبقة الصرفة، الرابعة الطبقة الممتزجة بشيء من النار. يعني في الطبقة العليا يأتي الخلط بين الهواء والنار. نعم. هل هذه الأمور ثابتة الآن؟ لا أعتقد ذلك. هذه كلها نسخت، لماذا؟ لأن هذه علوم تجريبية وليست علوم فلسفية، لا يمكن للعقل بدون تجريب أن يصل إليها. قال: والماء بارد رطب شفاف محيط. بارد واضح جدا، رطب يتشكل كما بأشكال متعددة، شفاف نبصر من خلاله، محيط بثلاثة أرباع الأرض، هذا كذلك تجريبية، له طبقة واحدة. نعم. أقول ذكر الماء للماء خمسة أحكام: الأول أنه بارد والحس يدل عليه، ويقولون يرفع العطش، لأنه مع زوال المسخنات الخارجية يحس ببرده، هذه يعني بارد بالطبع، بارد بالطبع. واختلفوا في الفك فالأكثر على أن الأرض أبرد منه، لأن أكثف وأبعد من المسخنات والحركات الفلكية. نعم. لهذا يقولون مزاجه ترابي تجده باردا خاملا. نعم. واختلفوا فالأكثر على أن الأرض أبرد من الماء، لأن الأرض أكثف وأبعد من المسخنات والحركات الفلكية. نعم. هي تقع في المركز. وقال قوم إن الماء أبرد لأن نحس بذلك وهو ضعيف، لأن الشيء قد يكون أشد بردا في الحس ولا يكون في نفس الأمر. نعم. كذلك كما في جانب السخونة، أنت تدخل إلى البيت وأنت تشعر بجو معتدل ليس حارا، زوجتك تقول أنا أشعر بالبرد، إذن الشعور بالبرد لا يدل على البرد في نفس الأمر، لأن فيها هي ربما عندها حالة مرضية أو حالة ما جعلتها تشعر بالبرودة، أو مثلا لم تأكل جائعة تشعر بالبرودة، إذن الحس بالبرودة لا يدل على البرودة النفس أمرية. نعم. هذا صحيح. نعم. لأن الشيء قد يكون أشد بردا في الحس ولا يكون في نفس الأمر، يعني في الواقع. كذلك كما في جانب السخونة، قلنا أنا أشعر بالسخونة ولكن الواقع ليس بهذه الكيفية، لماذا؟ لأني قد نكون مبتنيا بالحمى أو مزاجي حار. نعم. ولهذا كانت السخونة في الأجسام الذاتية كالرصاص وغيره أشد في الحس من النار الصرفة الخالية عن الضد، لسرعة انفصال النار الصرفة عن اليد لأجل لطافتها فلا يدوم أثرها. كذلك هنا أثر الماء للطافته ينبسط على العضو ويصل إلى عمق كل جزء منه ويلتصق به، بخلاف التراب، التراب يتناثر، المتناثر عنه سريعا، فكان الإحساس ببرد الماء أكثر. ثاني أنه رطب وهو ظاهر بمعنى البلة، وقيل أنه يقتضي الجمود لأنه بارد بالطبع، البرد يقتضي الجمود، وإنما عرض السيال له بسبب سخونة الأرض والهواء. يعني هذا القائل يقول الماء أصله جامد وعرضت عليه السيولة، يعني يتحرك لحرارة في البين، ولو خلي وطبعه لاقتضى الجمود، الماء جامد. هكذا قول. هذه الأمور كلها الآن تدرس في جيولوجيا وغير جيولوجيا، هناك بالتجربة بمساعدة القواعد العقلية الكلية نصل إلى الحقائق، ليس هكذا بالظنيات. طبعا في ذلك الزمان هذا الأمر كمال قوة وتقدم. نعم. ثالث أنه شفاف، يعني نعم نبصر الأسماك في داخله، دليل على أنه شفاف، لأنه مع صرافته يعني مع زلاله خلاصته لا يحجب على الإبصار، وقيل أنه ملون وإلا لم يكن مرئيا، ولضعف لونه لم يحجب عن الإبصار. إيه نعم، هذا غير صحيح، ما عنده علاقة باللون أصلا، ما عنده لون. نعم، ما عنده لون. نعم، الرابع يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.